الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد. فقبل أن نبدأ في يعني كلامنا على أبواب التوحيد، يعني أستبيحكم عذرا في يعني تخلفي عن اللقاء الماضي. والله يعني ما منعني عنكم إلا يعني حاجة من حوائج المسلمين، يعني فأستبيحهم عذرا. وإن كنت يعني أشفق على إخواني يعني أن يحضروا ولا يدرسوا، فيعني أجد حرج في ذلك، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. ونبدأ مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، ألا وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولعل سائل يسأل ويقول: لماذا جاء بهذا الباب متأخرا؟ عادت العلماء بأن تأتي بالمسائل العلمية مجملة، ثم بعد ذلك يعني يأتي دور التفصيل والبيان والتوضيح، فيعتبر مجيء هذا الباب متأخرا كالتوضيح والبيان لما سبق أن أجمل في الأبواب السابقة. يعني هذا يعتبر من التوضيح والبيان لما أجمل في الأبواب السابقة، فهذا يعني السبب أو السر في تأخر هذا الباب لهذا المكان في الكتاب. أوضح أيضا أن عادة العلماء أنهم كانوا يأتون بالمتون، متون العلم أولا، ثم شرح هذه المتون بالمختصرات، ثم شرح هذه المختصرات بالمطولات، ثم اختصار المطولات في مختصر لهذه المطولات. يعني القصة حتى يحصل العلم أشبه بالحلقة، وطالب العلم ينبغي عليه أن يدور في فلك هذه الحلقة لا يتوقف. حلقة، حقيقة الحلقات لا بداية ولا نهاية لها، فطالب العلم ينبغي عليه أن يدور في فلك هذه الحلقة حتى يكون مع دراسة دائمة للعلم. ولذلك أخطأ من ظن أنه أصبح عمدة في باب كذا أو في فن كذا من الفنون. لا، ينبغي لطالب العلم ألا يشعر بهذا ولا يستكثر ما عنده. طالب العلم ينبغي عليه ألا يستكثر ما عنده، بل عليه أن يستشعر بأن الذي حصله قليل حتى يطلب الايه؟ الزيادة، حتى يطلب الزيادة. لكن إذا استكثر الذي حصله هذه آفة. لماذا؟ لأنه بهذا الشعور قد لا يطرق باب هذا الفن أخرى، وتلك مصيبة. وضحت؟ التشبيه واضح. يبقى طالب العلم يدور في حلقة هكذا، هذا اللي أردت أن أبين أو أؤكد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على باب تفسير التوحيد. أولئك الذين يدعون، يعني يدعون غيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يصلح من شأن نفسه وأن يطلب لها الهداية من الله عز وجل. فإن استقر الأمر عنده على هذا ينبغي أن يكون ذو نفع متعدي للغير، فيقوم بدعوة الغير إلى ما ثبت عنده، يدعو غيره إلى ما ثبت عنده هكذا. وأقول يكون هذا بالترتيب. لماذا؟ لأن إذا تقدمت الدعوة على طلب الهداية للنفس لعل هذا يكون سبب في زهادة المدعو فيما تدعوه إليه. الإنسان يعمل أولا على هداية نفسه، فإن استقر الأمر عنده بهذه الهداية يقوم بدعوة غيره. فالله عز وجل أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي هذه الأصنام وتلك الأنداد التي رغبوا إليها، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي هؤلاء لا يقدرون على هذا، بل إن الذي يقدر على هذا هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. فعلى هذا يكون الإنسان في دعوته يدعو من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى، ويبتغي بدعوته من؟ ويبتغي بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى، أي يدعو الله ويخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويبتغي في ذلك الوسيلة، الوسيلة التي توصله إلى الله. ما الوسيلة التي توصل إلى الله؟ الإسلام. فأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على ما شرع سبحانه هو الذي يصل، أما غير هذا فلا يصل أبدا. يعني للأسف الشديد بنجد أناس يجتهدون أيما اجتهاد ولكن في بدعة مثلا، فهذا يضيع وقته سدى. لماذا؟ لأنه أضاع وقته في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى رضا الله عز وجل فلا بد أن يسلك طريق يؤدي إلى رضا الله. فما الطريق الذي يؤدي إلى رضا الله؟ الإسلام، بأن نتعبد لله عز وجل في أنفسنا بالشرع الحنيف، وعند دعوة الغير أيضا ندعو إلى الشرع الحنيف، ندعو إلى الإسلام. لأن الذي يدعو إلى ضلالة وإلى بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه سن للناس سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وعلى عكس هذا من دعا إلى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، لأن أنت بتتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى، وخزائن الله ملأة. فالإنسان يدعو الناس إلى دين الله وإلى الشرع الحنيف وما ثبت بالأدلة الصحيحة. يعني مثلا إذا لم يستقر عندك مسألة من المسائل، أم لم يثبت عندك الأدلة الصريحة التي يستدل بها على صحة هذه المسألة، تتوقف في الدعوة إليها، لا تدعو إليها حتى يستقر عندك صحة الأدلة التي تصح بها هذه المسألة. نعم. حتى وإن تاب، حتى وإن تاب. لماذا؟ هناك رواية، وإن كان الرواية فيها مقال، أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فاتبعه الناس عليه، اتبعوا هذه البدعة ثم تاب عنها وقال لنبي من أنبياء بني إسرائيل ادعوا الله أن يتوب عليه، فأوحى الله لهذا النبي لو كان الأمر بيني وبينه لغفرت له، فما بالك بالذين أوردهم النار. يعني إيه؟ ماذا أصنع في الذين دخلوا النار بسببه؟ لماذا؟ لأن قد يتوب الإنسان بعد زمن، وقد مات من قد كان قد اتبعه في بدعته قبل التوبة، فماذا يصنع؟ ولذلك ينبغي علينا أن نحذر البدع بكل أشكالها، لأن البدعة شر. كفى بالبدعة شر، وأكد على هذا كثيرا، كفى بالبدعة شر أنها تميت السنة. نعم. سؤال وجيه. ولكن ليس الأمر كما زعمت. لن نيأس أحد فيما عند الله، وإن باب التوبة مفتوح، ولكن نقول هذا الكلام تحذيرا للبدع ولمن يريد أن يبتدأ، لكن من أتى تائبا قد يقبله الله سبحانه وتعالى، فلا نوأس أحد في التوبة، فإن باب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهكذا لا نوأس أحد ولا نغلق باب التوبة أمام أحد. اللي قتل 100 نفس ما أغلق أمامه باب التوبة، ولكن بنارد هذا الكلام من باب التحذير من من البدعة وخطورة البدعة. واضح؟ وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك، لأن ابن مسعود لما قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني يا لهم المصيبة، هؤلاء عبدوا الجن من دون الله وأسلم الجن، وبقوا هؤلاء في طغيانهم وفي ضلالهم في عبادة الجن. ولذلك كان الجن أفقه من كثير من الإنس، كما يقول الله عز وجل واستصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، طلب الإنصات، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا ليت الناس قالوا مثل ما قال هؤلاء، يا قومنا أجيبوا داعي الله. بل للأسف هناك أناس الآن ينفرون من إجابة الدعوة ومن إجابة داعي الله، فكان الجن أفقه من كثير من الإنس. وأيضا أدعو الذين زعمتم من دونه، يعني قيل الجن وقيل عيسى ابن مريم وأمه وقيل عزير وقيل الملائكة، وكل ما قيل صحيح وتشمله للآية. لماذا؟ لأنه بالفعل قد تعدد أنواع المعبودات، هناك من عبد الجن، وهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد عيسى عليه السلام، وهناك من عبد عزير، وإلى غير هذا. فالآية تشمل الجميع، الذين يدعون من دون الله جل وعلا. ولكن الذي ينبغي على الناس أن يدعو الله جل وعلا دون غيره. لماذا؟ لأن حقيقة دعوة هؤلاء لا تنفع، بل أنها تضر، لأن هؤلاء لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله عنكم إن أراد الله أن يصيبكم به، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يصيبهم بهذا الضر، هل لهؤلاء أن يحولوا عنهم هذا الضر؟ أبدا. فلماذا يدعونهم من دون الله عز وجل؟ فتلك دعوة باطلة لا يرجى من ورائها خيرا، وإنما يرجى من ورائها الشر. في قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن العبادة لا تتم إلا بالخوف والرجاء. العبد طيلة حياته ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء، وأيهما يقدم؟ عند الصحة والعافية يلزمك أن تقدم جانب الخوف. إذا كان العبد صحيح معافى يقدم ماذا؟ الخوف. وعند نزول البلاء وعند مرض الموت بالذات يقدم جانب الايه؟ الرجاء على الخوف. طب لماذا؟ لأن عند الصحة إذا قدم جانب الرجاء على الخوف جعل الإنسان يتقاعس عن فعل الأوامر وقد يتغشى النواهي. أما عند نزول البلاء والمرض وخصوصا مرض الموت إذا قدم الخوف قد يؤدي به إلى اليأس من إيه؟ من رحمة الله. واليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة. فالعبد لا يصل إلى الأمن من مكر الله ولا يصل به الأمر إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يسير العبد في حياته كلها بين الخوف والرجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه عقيدة الولاء والبراء، تلك عقيدة الولاء والبراء التزمها إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنه ينبغي على المؤمن وعلى المسلم هذه العقيدة، يجب عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه عقيدة الولاء والبراء، أن تحب من أحب الله وتواليه، وأن تبغض من أبغضه الله وتعاديه. فلا ينبغي أن تجعل في قلبك كرها لأولياء الله، ولا ينبغي أن تجعل في قلبك حبا لأعداء الله، وإلا ما تحقق عندك عقيدة الإيه؟ الولاء والبراء. للأسف هذه مسألة يعني وقع فيها الكثير، يعني كحب يعني المشاهير من لعبة الكورة وما شابه ذلك، مصيبة، مصيبة أنك بتجد في قلبك حب لإنسان كافر لأمر دنيوي. فالإنسان لابد أن يفتش في نفسه على عقيدة الولاء والبراء. الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو بيتكلم في العقيدة الطحاوية عن حب الصحابة رضوان الله عليهم، قال: حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. طب ما الذي حمل أبا جعفر على أن يقول هذا؟ عقيدة الولاء والإيه؟ والبراء. لماذا نحب أصحاب رسول الله؟ لماذا نحب أصحاب رسول الله؟ لحب الله ولحب رسول الله لهم. أحبهم الله عز وجل وأحبهم رسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد أحبوا الله وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجب علينا محبة إيه؟ هؤلاء. لماذا؟ محبة لله ومحبة لرسول الله، وتفعيلا لعقيدة الإيه؟ الولاء والبراء، وتفعيلا لعقيدة الولاء والبراء. هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لما أيقن واستيقن بأن أباه وأن قومه أعداء لله. ماذا فعل؟ تبرأ منهم. إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وهذا من عمق العقيدة ورسوخ العقيدة والعلم بلا إله إلا الله عند إبراهيم عليه السلام. جاء بالإيه؟ بأداة الاستثناء. لماذا؟ أراد أن يحصر ويقصر عبادته على الله سبحانه وتعالى، وأن ولاء لا يكون إلا لله، كما أن براءته تكون من الجميع إلا الله، فهو يتبرأ من الجميع إلا الله سبحانه وتعالى. وجعل ولايته لمن؟ لله جل وعلا دون غيره. واضح؟ وهذا كما قلت تفعيل لعقيدة الولاء والبراء من إبراهيم عليه السلام، وهو كما تعلمون كان إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. وجعلها كلمة باقية في عقب: لعلهم يرجعون. يعني هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان الذي هي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يعني يقتدى به فيها ويقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون أي يرجعون إليها. فهذا تفسير لمعنى لا إله إلا الله من إبراهيم عليه السلام. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يؤكد على قضية التوحيد، ولا ينبغي لإنسان أن يهمل هذه القضية وتكسر من توصية أولادك بها. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فهكذا ينبغي على كل مسلم أن يؤكد على هذه القضية. للأسف الشديد نرى بعض من هو على الساحة لا يتطرق إلى الكلام على قضية التوحيد. لماذا؟ خشية أن هذه القضية تفرق ولا تجمع. هذه قضية تفرق ولا تجمع. لا خير في جمع يهمل فيه التوحيد. ماذا تجمع؟ هتجمع ايه؟ غساء كغساء السيل. المسألة يا جماعة ليست بالأكثرية. دائما أؤكد نحن لسنا بعمال إنتاج، مش القضية في الإنتاج، القضية أقصد في الناحية العبادية. لا حتى لا يفهم كلامي أنني بدعو إلى إهمال الإنتاج في المجتمع، لا، أقصد أن الإنسان دائما في عبادته لله يبحث دائما عن الكيف لا الكم. لأن ربنا عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. ما مدح الله الأكثرية، ما مدح الله الأكثرية، ولكن قال: وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان لا يغتر بكثرة السالكين وبكثرة الهالكين، لأن ليس كل من سلك نجا. من الذي يعني ينجو؟ من أولج بلغ المنزل، ومن بلغ المنزل فقد نجا. يبقى اللي يدخل في طريق الخير ويسلك طريق الخير هو الناجي، لكن ليس كل من يسير بناجي، لأن قد يسير ولكن يسير في إيه؟ في طرق الضلال، في طرق الغواية والهواية. تتذكروا معي لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين جماعة من أصحابه وأمسك بعود فخط خطا وقالوا إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وجعل عن يمينه ويساره خطوط متعرجة، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ما من سبيل إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. فللأسف كثير بيسلك، الأكثرية تسلك، لا أحد يقف، لا أحد يقف في مكانه، بل إن الأكثرية تسلك، ولكن من الذي ينجو؟ من أولج، اللي دخل في الصراط المستقيم والنور المبين والهدي القويم هو الناجي، وما عداه هالك. وما عداه إيه؟ هالك. واضح يا جماعة؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار يعني العلماء، والرهبان العباد. في هذه قصة، قصة إيه؟ عدي بن حاتم، لما دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، قال: يا رسول الله والله ما عبدناه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد، هو ظن علي قبل أن يعني يجيب صلى الله عليه وسلم، أن العبادة أن تركع أو أن تسجد له، فظن هذه هي العبادة، فقال: والله يا رسول الله ما عبدناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. أيضا من العبادة طاعة العلماء والأمراء في معصية الله، هذا شرك، يسمى شرك إيه؟ من يجيب؟ شرك إيه؟ لا، له 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 تسمية خاصة. شرك إيه؟ لا، شرك الطاعة، اسمه شرك الطاعة. شرك الحاكمية لما تتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل حتى وإن لم تطع فيه أحد. يعني ممكن إنسان يعرف الحكم الشرعي ويخالف دون طاعة لأحد، هو أطاع شيطانه وأطاع إيه؟ نفسه. هذا يسمى شرك حاكمية ولا يسمى شرك حاكمية؟ هذا شرك حاكمية، واضح. لكن هذا شرك طاعة، لأن من التوحيد أن تفرد الله جل وعلا بالطاعة، أن تطيع الله سبحانه وأن تطيع من أمر الله بطاعته، يعني أن تفرد الله في الطاعة وتطيع من أمر الله بإيه؟ بطاعته. الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نستجيب ولا لا نستجيب؟ نستجيب، وليس بشرك، بل هذا من التوحيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما نقوم بطاعة الأمراء يعني الحكام أو العلماء في معصية الله، هذا إيه؟ شرك، وذاك أقبح المناهي، شرك. لا طاعة لمخلوق في إيه؟ في معصية الخالق. لا طاعة الذي أدت إيه؟ ها؟ لا أحد في الدار، نفي. يبقى لا طاعة يعني لا تسمى بحال طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن نطيع من؟ من أمر الله بطاعته، هذا نطيعه. طاعة لمين؟ طاعة لله. وأنبه على أمر مهم، عند امتثالك لأمر من الأمور تجد لذة فيه، فلا بد أن تجاهد نفسك على أنك تصنع طاعة لله، حتى وإن وجدت فيه حظ للإيه؟ للنفس. مهم جدا هذا المعنى. يعني الإنسان إن وجد في أمر يعمله لذة في حظ نفسه، يجاهد نفسه أن يجعل إيه؟ لله. يعني فيه ناس تلاقي واحد دندانه صلة الرحم، هو شيء بيحبه، بيحبه في نفسه، بيجد لذة، فهذا يجاهد نفسه على أن صلة الرحم طاعة لمين؟ لله عز وجل. يجاهد نفسه ما يجعلها لحظ إيه؟ لحظ نفس أبدا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في معنى هذا الكلام الذي أذكره: من قال أصل رحمي لله ولرحمي فهي لرحمه، ليس لله فيها نصيب. من قال أصل رحمي لله ولرحمي فهي ايه؟ لرحمه، ليس لله فيها نصيب. ليه؟ لان كما في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته ايه؟ وشرك. وفي روايه: تركته لشريكي، الله لا يقبل من العمل الا ما كان لوجهه خالص. واقرا ان شئت قول الله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. واضح يا جماعه؟ يبقى الانسان لا يجعل عند طاعته لله حظ لليه؟ للنفس. يعني احد الاخوه ممن يكسر عمل العمرة، أنا نصحته بعدم العمرة لوقت من الزمن، بيقول لي يعني من كسر تكراره للعمرة ما وجد فيها لذة الطاعة لله، خلاص تعود على السفر كل شوية يسافر. فقلت له: لا، جاهد نفسك على أن تجعل لله ولو على الأقل بأن تتركها إيه؟ بعض الوقت، حتى ولو جاء الأمر أنك تتركها بعض الإيه؟ الوقت. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر كما تنفي النار خمس حديث. دايما دايما تبحث في عملك عن الإخلاص. أحد الصالحين رست سفينة تحمل على متنها قوارير خمر، فعلى على متن السفينة وقام بتحطيم جميع القوارير إلا إيه؟ قارورة تركه. فيعني تعجب من رآه، أو هو حكى هذه الحكاية فتعجب من سمع. يعني ما الذي حملك على تحطيم القوارير؟ قال: لله. قال: وما الذي حملك على أن تترك هذه القارورة؟ طب لما هي لله كنت حطمت جميع. قال: لما وصلت إليها وعندها وجدت عجبا في نفسي. حس بقى أن العملية، وهو بينكر المنكر، وجد عجب في الإيه؟
في النفس فتركها خشية ألا تكون لليه؟ لله. ولذلك كان السلف الذي يشغلهم تحصيل ليه؟ الإخلاص في العمل، ليس العمل ذاته. قضية العمل عند السلف ما كانت تعنيهم، ولكن كانوا بيهتموا بيها يا جماعة بالإخلاص. بالإخلاص الشيء اللي أصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله عزيز في زماننا، يعني قلما نجد في أعمالنا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفتش في كل أعمالنا عنه، نبحث عن إيه؟ عن الإخلاص. نعم. إن فعلت بغير إخلاص فهو ليس لله، يبقى الإنسان هيشرك. نعم. أنا ما قلت لك اترك العمل من أجل الناس، ولكن الذي أقول لك افعل العمل من أجل الله. يعني الإنسان ما يعملش العمل من أجل الناس، ولا يترك العمل خشية الناس إن هو يمدح من الناس بأنه يعمل كذا وكذا، لا هذا ولا ذاك. أنت مأمور بأن تعمل العمل لله، وأن تجتنب الرياء. أخوف ما أخاف عليكم أو على أمتي الشرك، الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ وفي رواية وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء، لأن الإنسان قد لا يشعر به. يعني كم من إنسان يعمل أعمالا يظن أنه قد أخلص بها لله وهو على غير ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح من خشية الرياء كانوا يخبئون أعمال الخير والبر كما نخبئ نحن ليه الذنوب وليه والمعاصي. يعني الواحد مننا إذا أراد أن يعصي ما وصلش بنا الحال الحمد لله أن احنا نجاهر بالإيه؟ بالمعصية، بتخبئها حتى لا يطلع عليك أحد فيعيرك بسوء ما صنعت. لا، السلف على عكس هذا، كانوا يخبئون الإيه؟ كانوا يخبئون الطاعة خشية الرياء، حتى أن كان الواحد منهم يوهم غيره من طول السهر بين يدي الله أن به مرض، أن به مثلا برد أو ما شابه ذلك، حتى إن رؤية من مثلا شحوب في الوجه أو اسفرار أو سواد تحت عين من طول السهر، يعني كان بيحاول أنه يعني يصرفه بفكرة أنه يظن أن هذا من فعل إيه؟ من طول القيام بين يدي الله عز وجل أو من طول القراءة أو ما شابه ذلك، يريد أنه يجعله يفكر في أمر غير هذا. نعم، خشية الإيه؟ الرياء. فنحن لا نترك العمل يعني خشية الناس، وأيضا لا نعمل العمل ابتغاء مدح الناس. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. والله يا أخوانا تلك مصيبة، وقعنا فيها في هذا الزمان، يعني بنترك أدلة قاطعة وبراهين ساطعة لقول واحد من المشايخ مثلا. لا، ليس الأمر هكذا. إن كان عندك في المسألة من الله برهان فلا يجوز بحال أن تترك هذا البرهان لقول كائنا من كان. لما جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما يسأله في مسألة في الحج، فكان يحضر ابن عباس إيه؟ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول بيذكر الرجل الحديث، فالرجل اعترف قال ولكني سمعت أبا بكر وعمر قال كذا. تغيظ ابن عباس رضي الله عنه، غضب وقبض يعني الرجل في صدره بقبضته. وقيل ان ابن عمر فعل مثل هذا ايضا، قيل ان ابن عمر فعل بس وقع اخرى، وقع اخرى، قيل ان ابن عمر فعل وقع فوقع اخرى مثل هذا، لان كلهم تربوا في مدرسة ايه واحدة. فقبض الرجل في قبضة وقال سكلتك امك، اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابو بكر وقال عمر، اخشى ان تنزل عليكم حجارة ايه من السماء. لا يجوز بحال أن يخالف قول لله أو قول رسول الله بقول كائن من كان أبدا، بل ينبغي ألا يعارض قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان بيقول إيه؟ كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه في قول إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر من؟ إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي لا يرد قوله يؤخذ قوله كله صلى الله عليه وسلم، لكن غير الرسول يؤخذ من قوله وإيه؟ ويرد. واضح. لكن للأسف ابتلينا في هذا الزمان بأن نجد من يقدم قول شيخه على قول لله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة يا جماعة، مصيبة كبرى أن نقدم قول المشايخ على قول لله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي بحال. واضح؟ نعم. لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها إيه؟ واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. طب مسألة بقى ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، لأن في أمور العقيدة لابد من التفصيل. متى ينافي هذا التوحيد؟ ينافي هذا التوحيد لو ظن الإنسان أنه بوسعه أن يطيع غير الله في معصية الله أو معصية الرسول، هذا ينافي الإيه؟ التوحيد. ولكن إذا فعل الإنسان شيء من هذا عن جهل أو دون علم أو عن غير قصد فهذا نقول ينافي إيه؟ كمال التوحيد. لا ينافي التوحيد، لأن لو قلنا بغير هذا أهملنا إيه؟ العذر بالجهل، والعذر بالجهل عقيدة عند أهل السنة والإيه؟ والجماعة. العذر بالجهل عقيدة عند أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نعذر بالجهل. يبقى الجاهل يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر، يعذر. وعلى فكرة مسألة العذر بالجهل تختلف فيها المقامات، تختلف فيها الايه؟ المقامات، ويختلف فيها الأمر بأحوال الناس، كما يختلف بالزمان والمكان. فمثلا بلد كالسعودية، القاسي والداني يفهم التوحيد ويعرف خطورة الشرك، فلعل هذا إن وقع في مسألة عنده تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة قد لا يعذر. واضح؟ وعلى نفس المسألة في مكان آخر قد يعذر. ليه؟ لتفشي العلم في هذا المكان بالتوحيد، ولقلة العلم بالتوحيد في مثل هذا المكان. واضح؟ يبقى المسألة ليست على الإطلاق، المسألة ليست على الإطلاق، ولكن كما ذكرت تقدر بقدرها. تقدر بإيه؟ بقدرها. لأن مسألة شائكة، مسألة يا جماعة العذر بالجهل دي مسألة إيه؟ شائكة، فلا بد أن نفهمها على الوضع أو النحو الصحيح، لابد أن نفهمها على النحو الصحيح. واضح؟ لأن فيها طرفي إيه؟ نقيض، فريق لا يعذر وفريق يعذر بالكلية وفريق وسط يرى أن المسألة تختلف باختلاف الإيه؟ المقامات وأحوال الناس والزمان والمكان. نعم. ولذلك شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعل المسألة على وجهين. الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. هذا كفر إيه؟ أكبر. هذا كفر أكبر ينافي الإيه؟ التوحيد. نعم. أما الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت، يعني هو الحرام عنده ما حرم الله والحلال عنده ما أحله الله، لكنهم أطاعون في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معصية، فهؤلاء يعتبروا من أهل الإيه؟ من أهل الذنوب. لكن هل فعلهم ينافي التوحيد؟ لا، ليس فعلهم ينافي الإيه؟ التوحيد، ولكن يعتبر فعل كبقية الإيه؟ الذنوب والآثام، ينافي ماذا؟ ينافي كمال التوحيد. أحسن، وضحت المسألة؟ يبقى يعني أنا أطيل الكلام في مثل هذه يعني هذه الأمور، لأن لا يجوز شرعا تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز شرعا تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد يكون هذا وقت الحاجة لأن نوضح مثل هذه الأمور. واضح؟ ويمكن سبقا ذكرت لكم أن بعض من المشايخ وهو قد أبلى بلاء حسنا في العقيدة وقد أدلى بدلوه في مسائل الاعتقاد، ولكن بينتقد بسبب إيه؟ بسبب أن قد يكون أجمل في مسألة تحتاج إليه إلى تفصيل. والواحد والله صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة الواحد بيتكلم الكلمة وهو خائف. ليه؟ لأنك تعلم أن من خلفك خلق يعني يحبون أن يصطادوا في الماء العكر، فتقول كلمة تحمل على 100 باب من الخير وقد تحمل على باب من الشر، فيلقى كل أبواب الخير ويحملونها على باب الشر. وده حاصل ولا مش حاصل يا جماعة؟ حاصل. الشيخ فلان قال والشيخ علان قال والشيخ كان يقصد والشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع إن حسن الظن بالمسلم واجب، حسن الظن بالمسلم إيه؟ واجب. أين نحن بالله عليكم؟ أين نحن من الإمام الشافعي لما كان الربيع ماشي الإمام الشافعي والربيع، وكان الإمام الشافعي يعني عنده وعكة صحية مريض، فالربيع حزين على ما أصاب الشافعي من مرض، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. قال يا ربيع لو قوى الله ضعفي لقتلني. يعني أنت عاوزني أضعف على الضعف اللي أنت شايفه؟ يعني عاوز يزيد ضعفي؟ قال والله ما قصد، أنا مش ما قصدش كده، ده أنا بدعي لك. قال والله يا ربيع لو سببتني جهارة لعلمت أنك لا تقصد. لو سببتني سب شتائم جهارا يعني كلام واضح لعلمت أنك إيه لا تقصد. بالله عليكم، بالله عليكم، عندنا في حياتنا في معاملتنا مع بعض حسن ظن مثل هذا؟ لو عندنا لصافحتنا لإيه الملائكة. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له، يعني لمن عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. يعني معنى الكلام إن الإنسان إذا عرف الحق بدليله وهذا الدليل تطمئن له النفس فلا يجوز مخالفة ما استقر عنده لغيره لكلام أحد. لحتى العلماء والفقهاء في مسألة رؤية الهلال بالنسبة لهلال رمضان، إذا رأى إنسان الهلال ولم تثبت شهادته عند القاضي عند الحاكم، يعني لم يؤخذ بقوله، وجب عليه شرعا الصوم دون بقية الناس، وجب عليه شرعا الصوم دون بقية الناس، أنه هو رأى ايه عذره عند الله؟ يعذر بماذا؟ رأى. يبقى الذي رأى يلتزم بما ايه؟ بما رأى. الذي رأى يلتزم بما رأى. فعندك مسألة عندك فيها من الله برهان، كيف بعد ذلك تترك هذا البرهان وتتبع غيرك فيما قد اطمأنت نفسك إليه؟ لا يجوز. واضح؟ لا يجوز أن تتبع غيرك فيما ثبت عندك بالدليل الصحيح. على هذا مثلا الذي ظهر عنده الحق بأن الإسلام هو دين الحق وهو الدين الوسطي بين الإفراط والتفريط، بين النصرانية واليهودية، هل له بعد رسوخ هذا عنده أن يتبع غير دين الإسلام؟ ليس له ذلك، وإن فعل لن يقبل منه، صح ولا لا؟ رب سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن، أداة نفي، لن يقبل منه. لماذا؟ لأنه علم الحق، لأنه علم الحق فكان لزاما عليه أن يتبع. وليس من قصر الحق فأصابه كالذي نعم أنت أصبت الحق وبحثت عنه فأصبته، هل لك أن تتركه بعد أن أصبته؟ ليس لك ذلك، لا يجوز لك بحال أن تترك، ولن يكون لك عذر عند الله بتركك الحق بعد أن أصبته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك يسمى شرك الايه؟ المحبة. أحسن، هذا شرك يسمى شرك المحبة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالإنسان يحب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي رواية: أن يكون الله ورسوله أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. وعارفين القصة اللي حصلت مع عمر رضي الله عنه لما قال: من كل أحد إلا من نفسي يا رسول الله. قال: ومن نفسك يا عمر. ففكر عمر يعني برها زمن يسير من الوقت، فوجد أن نفسه التي بين جنبيه قد تورده لإيه؟ الموارد وتهلكه، تعرضه إلى المهالك، ولكن الله يهديه إلى الإيه؟ إلى الحق، والرسول هو الذي يبين له الطريق. فقال: ومن نفسي يا رسول الله. قال: الآن إيه يا عمر؟ يعني الواحد لا يقدم محبة أحد في قلبه على محبة الله والرسول كائنا من كان. الواحد لابد أن يكون في قلبه متقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن إذا الإنسان يعني جعل محبة الله متأخرة هذه مصيبة، هذه مصيبة. وننبه على أقسام يعني أربعة في الحب. القسم الأول أن يحب الله أشد حبا من غيره، فهذا هو التوحيد. القسم الأول أن يحب الله أشد حبا من غيره، فهذا هو التوحيد. القسم الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله، وهذا هو الشرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله، وهذا أعظم الشرك. يعني في شرك وفي أعظم الإيه؟ الشرك. يعني الشرك أيضا يا جماعة درجات، فهناك شرك وهناك أعظم الشرك. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله، فهذا أعظم وأظلم الشرك. يعني وجدنا في الأربع ثلاث لغير الله أوقعت صاحبها في الإيه؟ في الشرك بدرجاته، وواحدة هي لله. الأولى هي لله، أن يحب الله أشد حبا من غيره. يبقى في المحبة كيف تحقق؟ مش موجودة عندكم، مش موجودة. يعني في المحبة كيف تحقق التوحيد من خلال حب الله؟ من يجيب؟ أقول في طاعة المحبة كيف تحقق التوحيد من خلال حبك لله. لا، أنا أتكلم في حب الله. لا يا جماعة، ها تفضل، بارك الله فيك، أحسن. بأن يتقدم في قلبك حب الله على كل حب، على كل أحد. إن تحقق هذا عندك فأنت قد حققت التوحيد من خلال المحبة لله. إن تحقق هذا عندك فقد تحقق التوحيد من خلال حبك أو محبتك لله سبحانه وتعالى. وضحت المسألة يا جماعة؟ يبقى ذكرنا الأربع، ثلاثة كلها مؤدية للشرك، والأول فقط هو الذي يتحقق معه الإيه؟ التوحيد. نذكرهم؟ أحسن. أذكر الأربعة. الأول أن يحب الله أشد حبا من غيره، فهذا هو التوحيد. الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله، أن يحب غير الله كمحبة الله، وهذا شرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله. يعني الأول أفرض الحب لله، الثاني ساوى بين حب الله وحب غير الله، الثالث عظم محبة غير الله على محبة الله، وهذا أعظم في الشرك. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله، وهذا أعظم وأظلم في الشرك من السابق. وضحت؟ يبقى خلاصة ما ذكر الأول أفرد الحب لله، الثاني تساوى عنده حب الله مع حب غير الله، الثالث جعل حب غير الله أعظم في قلبه من حبه لله، الرابع لم يجعل في قلبه حب لله ولكن جعل كل ما في قلبه من حب لغير الله. الأقسام علمت؟ نعم، مهمة هذه. خلاص؟ نعم. هذا الكلام الذي يعني ذكره شيخنا محمد صالح العثيمين وسماحة الوالد ابن باز رحمهم الله تعالى، يعني هذا الكلام أخذته مشافهة من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ده يعني فعلا يا جماعة ملاصقة العلماء بتعطيك سمت العالم. إياك أن تجعل الكتاب شيخك. كنت يعني لا أطيل بذكر هذه القصة. الواحد في حادثة الإفك يعني لا أبالغ أن أقول قرأتها عشرات المرات، بل يكون أكثر من ذلك. ومرة كنت في درس لسماحة الوالد رحمه الله وذكر حادثة الإفك، فأشار الشيخ الذي كان يقرأ عليه حسب، وأخذ الشيخ يضرب بيديه على فخذيه: لله ضر عائشة، لله ضر عائشة. والله يا جماعة الخير شعرت يومها كأني لم أعلم شيء عن حادثة الإفك إلا في هذه اللحظة. حسيت أن الوضع اختلف تماما، عرفت يعني إيه مجالسة العلماء. أعطاني شعور وإحساس أنا ما شعرت به أثناء القراءة من الكتاب. لماذا؟ يعني فعلا أمر يعني أمر عظيم. تتهم أم المؤمنين في عرضها مين؟ عائشة بنت مين؟ بنت الصديق. زوج مين؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب النساء إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة ده لو حصل مع الأمر مع أحدنا لعل يعني تنفس من ثقب إيه؟ يعني مخيط، صح ولا لا؟ فما بالك أنه حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فالأمر خطير، ويعني المصاب جلل والأمر عظيم. فالواحد فعلا يجالس العلماء، لأن مجالسة العلماء بتعطيك سمت العالم مع العلم، لأن الكتاب حيعطي لك المعلومة إيه صماء فيها جفاف، لكن روح المعلومة وروح المعاني لن تحصل إلا من العالم وهو يعني يعطيك هذه الإيه المعلومة. واضح؟ نعم. وقفنا عند قول الله: ومن الناس ويتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. ولذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. يعني من أعظم الذنب أن تجعل لله ندا نديد، محاكي مماثل مشابه مضاهي. ولذلك الإنسان لابد أن ينزه الله عن النديد وعن الشبيه وعن المثيل، ليس كمثله شيء. وشيئة النكرة لتفيد الايه؟ العموم، لا شيء مثله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد من أن ينزه الله عن المثيل وعن الشبيه، ولأنه لا مثل له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا يعني محاكي أو مضاهي له سبحانه وتعالى. لابد. وأيضا مهم جدا بألا نضرب لله الايه؟ الأمثال. أحيانا بعض الإخوة بيسترسل في هذه المسألة، وهذه مسألة خطيرة، لأن ممكن تيجي تضرب مثل تقع في ايه؟ في التشبيه. لا، إذا كان مثل ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم فلتفعل، مثل ضربه صحابي افعل، مثل لعالم راسخ في العلم لا بأس. لكن إذا لم تجد لا هذا ولا ذاك، يعني الأولى ألا تضرب، الأولى ألا تضرب، لأن ممكن تيجي تضرب مثل فيوقعك ضرب هذا المثل في الإيه؟ في التشبيه. واضح؟ يعني أسأل الله السلام، شيخ يعني من المشايخ، أحد الإخوة بيسكن لي وهو بيشرح قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، صلى الله السلام يعني ربنا عافينا وإياكم، فبيقول إن الشيخ راح قام وراح جالس أنا على كرسي، قال جلس كجلستي، أعوذ بالله. مصيبة مصيبة. ولعل يكون إيه؟ حسن النية متوفر عنده إن هو عاوز يقرب الايه؟ المثل، لكن وقع في مصيبة، مصيبة عظمى ما ينبغي. واضح؟ بل كان من السلف كالإمام أحمد مثلا لما كان يتكلم عن صفة البصر كان يحب إن هو ايه؟ يغمض عينه علشان ما يبقاش فيه ايه؟ أي حاجة من ايه؟ من دواعي التشبيه. ولما تيجي تتكلم مثلا عن صفة اليد مثلا كان يمسك بيده، يروح مخبي ايه؟ ايديه. انظر الى حرص هؤلاء على عدم التشبيه لله عز وجل، ما ينبغي، لان الله تنزه عن الشبيه وعن المثيل سبحانه وتعالى. واضح؟ فلنحرص على هذا. ينصح بعد الخطبة يعني ان اول بيه ان يمسك بايه؟ بالمنبر ولا يحرك يده، يعني ينصح ان ما يفعلش مثل هذه الافعال خشية ان يكون قد وقع في شيء من التجويع. لكن في الجائز لما ايضا اللي ثبت في السنة تأخذه وأنت مستريح البال كما يقولون. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك إيه؟ ربنا، وضحك. أنت لو ضحك ليس هذا فيه تشبيه، لأن أنت فعلت كفعل الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت عندك سلف، عندك قدوة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن حذاري أن تقدم على أمر ليس لك فيه سلف. من سلفك؟ يبقى إن وجدت فعل للرسول افعل، فعل لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افعل، وإلا فلتمسك عن هذا. واضح يا جماعة؟ يعني كنت بدرس طلابي يعني في بداية، يعني وأنا بتكلم على الأسماء والصفات، فقلت الخمس أمور دول ممكن أن أنت تدخلهم في يعني تقريب للفهم. قلت للطلاب أدخلوهم في حجرة الكهرباء واكتبوا عليهم خطر إيه؟ هم يكتبوا خطر مميت، لا احنا نقول خطر مهلك، لان ده هيدخل النار. فدخلوهم الحجرة مع المحول بتاع الكهرباء واكتبوا كده علشان محدش يقرب منهم، اللي هم ايه الخمسة، دون تأويل او تشبيه او تمثيل او تكييف او تعطيل. الخمس امور دول احذر، احذر منها. قلنا دون تشبيه أو تأويل أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل، هذه أمور نحذرها. ويعني من شدة الحذر أن نقف يعني فيها عندما وقف السلف، لا نزيد، نقف فيها أو عندها عندما وقف الإيه السلام. وعلى فكرة كان أسهل شيء يا جماعة في العقيدة عقيدة السلف، إنك أنت تأخذ العقيدة غضة طرية من الكتاب والسنة. لكن لما للأسف دخلوا في الفلسفة والمنطق وسموا علم التوحيد بعلم الكلام، والله أساؤوا، أساؤوا للتوحيد، ولكن طبعا قد يعذروا في هذا، لان انتم عارفين ان كان هناك يعني من دخل في الاسلام بغرض الطعن في الاسلام، فجعل علماء التوحيد ان هم يدرسوا علم الكلام حتى يستطيعوا ان يعني يرد على شبه هؤلاء. لكن نحن أولى بنا أن نأخذ التوحيد غضا إيه طريا من الكتاب ومن السنة، دون يعني إطالة البحث في الكلام. ولذلك هناك من علمائنا من ندم على أنه أطال الكلام في قلنا وقالوا والقول عندنا والقول عندهم. خد بالك، زي الإمام فخر الدين الرازي يمكن في آخر أيامه ندم، وزي أبو حامد الغزالي خد بالك أيضا يعني قيل إن هو ندم وكان يطيل في آخر حياته البكاء، وقيل إن هو مات على صدره صحيح الايه البخاري يعني كما ذكر يعني عنه هذا. لان فعلا إطالة الكلام في علم التوحيد لا داعي اليه، قد والله قد يفسد القلب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قالوا وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام. يعني بالرغم أنهم بيحبوا الله، ولكن ما دخلوا الإسلام لماذا؟ لتقديم حب يعني الأولياء في قلبهم على حب إيه؟ على حب الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي هذه الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال الله تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو المخلص. يبقى من المخلص؟ من أحب الله وحده وأحب في الله وأبغض في الله. أن يحب المرء لا يحب إلا لله. يبقى الواحد إذا أحب يكون حبه إيه؟ لله وفي الله. وإذا أبغض يكون بغضه في الله. واضح؟ حتى يكون هو المخلص. يبقى الذي يخلص هو الذي جعل حب الله مقدم في قلبه على حب غيره. وإذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. اللهم سلم سلم. يعني والله كلام يكتب بماء الذهب فعلا. الإنسان لن يطلب طلب إلا ممن إيه؟ أحب. لما هتحب هتطلب. يعني أحيانا في المعنى الدارك يقول لك فلان أنا لي عليه، صح؟ بنقوله كده. يعني لما بلغ حبك في قلبه مبلغا وبلغ حبه في قلبك مبلغا، من الممكن ان انت تطلب منه الطلب بلا ايه؟ بلا حرج. فالانسان لما يطلب تفريج كرب من الكروبات من انسان، ها، يبقى هذا الدافع له الايه؟ الحب. يبقى وقع في الشرك، وقع في الشرك الايه؟ المحبة. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فلتستعن بايه؟ بالله. الواحد لما يسأل يسأل مين؟ يسأل ربنا سبحانه وتعالى، ويستعين بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى جاء بعد العبادة بالاستعانة، لأن الاستعانة عبادة. الاستعانة عبادة. فالاستعانة السين وسين الطلب، يعني طلب العون. من الذي تطلب منه العون؟ الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة أيضا عبادة. من الذي تطلب منه الغوث؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تطلب من الله الاستعانة في تحصيل المرغوب، وتطلب من الله الاستغاثة في دفع المكروب. الواحد منا يستعين بالله في تحصيل الايه؟ المرغوب، ويستغيث بالله في دفع المكروب. واضح؟ فهم المعنى؟
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم مال ودم وحسابه على الله عز وجل. يبقى الإنسان حينما يقول لا إله إلا الله لن يقبل قول لا إله إلا الله إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، لأن للأسف هناك كثير من المسلمين ممن يقولون لا إله إلا الله، ولكن ومع قولهم للا إله إلا الله لم يكفروا بما يعبد من دون الله، بل للأسف هناك من يقول لا إله إلا الله ويعبد دون الله. يعني هناك من يقول لا إله إلا الله وتراه ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويطوف لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ذكرت بمسألة العذر بالجهل في اختلاف المقامات، هل هو في مكان كثر فيه العلماء، وهل هو في مكان يعني يعني تدرس فيه العقائد وعلم التوحيد أم لا؟ لأن للأسف والله ذكر لي بعض الطلاب أن هناك دكتور بيدرسهم العقيدة الإسلامية يطلب منهم قبل الامتحان إذا أرادوا أن ينجحوا أن يذهبوا وأن يطوفوا بقبر البدوي. دكتور العقيدة الإسلامية بيطلب من طلابه هذا. طب دكتور غير العقيدة يقول لهم إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصيبة. ما هذا إن وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر ليه ساعة. يعني هذا يدرسهم العقيدة ويطلب منهم ليه الشرك. يقول الطالب اللي عاوز ينجح يذهب قبل الاختبار ويطوف بقبر البدوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيبقى مسألة العذر على نحو ما ذكرت، لو كان في مكان انتشر فيه التوحيد وكثر فيه العلماء واعتبر هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لعله لا يعذر، وكل بحسبه كل بحسب. نعم. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم وعن يقين، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، فإنه لا ينتفع قائلها بالصدق حتى يستكملها. يعني الإنسان حتى تقبل منه لا إله إلا الله لابد أن يعلم معناها بعد أن يقولها، يقولها عالم لمعناها وعامل بماذا؟ بمقتضاه. يبقى لابد مع القول العلم بالمعنى،
وأن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله. لكن إذا قالها الإنسان بلا علم لا ينتفع. طيب وإن قالها وعلم ولم يعمل يبقى ما فائدة الإيه؟ القول والعلم؟ يبقى لابد من قول وعلم وعمل. إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان حتى ينتفع الإنسان بقوله لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كون لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. يعني الإنسان حتى يقبل منه لا إله إلا الله بعد أن ينطق بها وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، لابد أيضا من أن يكفر بما عبد من دون الله. ولذلك بتجد في آيات كثيرة أن الله عز وجل يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك بعده: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله عز وجل يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. لماذا؟ لأن لن تحقق التوحيد كما بينت قبل هذا، لن تحقق التوحيد حتى تخلصه من شوائب الايه؟ الشرك. لن تحقق التوحيد حتى تخلصه من شوائب الشرك. واضح؟ ومعنى لا إله إلا الله ها. طيب ومعنى الإسلام ها، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، يعني تتخلص من الشرك بكل شوائبه حتى يعني تكون ممن قد حسن إيه؟ إسلامه. حتى تكون ممن قد حسن إسلامه لابد من أن تتخلص من الشرك بكل شوائبه. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالشهادتين مع الإقرار، لأن الإنسان لو تلفظ بشيء لم يقر به في قلبه فهذا إيه؟ المنافق الذي يظهر عكس ما إيه؟ ما أبطن. الذي يظهر عكس ما أبطن هذا منافق. وربنا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل إيه؟ من النار. وأيضا بعد أن يقر وينطق لابد من أن يعمل بمقتضى الإقرار والنطق، لأن ما فائدة الإقرار وما فائدة النطق بلا عمل؟ فالإنسان لابد من القبول ولابد من الإيه؟ من الإنقياد. لابد من القبول ولابد من الإنقياد، وجعل القبول والإنقياد من شروط لا إله إلا الله. نعم، لأن الإنسان لو قالها ولم يعمل إيه فائدة بقى قوله لا إله إلا الله؟ واضح. ولذلك يعني نبهت على هذا، من جعل العمل شرط صحة أو شرط كمال لا أرى هذا صوابا، بل أن الصواب بأن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيه؟ الإيمان. للأسف إن بعض من ترك هذا الاعتقاد تركه خشية أن يعني يشبه اعتقاده اعتقاد الإيه؟ المعتزلة. طب يعني إيه لما المعتزلة تعتقد اعتقاد حق ونأخذ نحن بالحق؟ لا باعتقاد المعتزلة، نحن نأخذ بالإيه؟ بالحق. طيب إن وافق المعتزل هذا الحق نرد الحق، لأن المعتزل وافق، لأن المعتزل ترى أن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. وطبعا الخوارج جعلوا بيكفروا بالإيه؟ بالكبائر، ونحن لا نقول بهذا. والمعتزلة بتجعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكن نحن نقول بأنه مؤمن بإيمانه عاصي بمعصيته. هل أن معصيته تخرجه عن دائرة الإيمان؟ لا، لا تخرجه. هذا خلاف ما تقوله إيه؟ الخوارج والمعتزل. يبقى نحن أخذنا بالحق ونؤيد كل من قال بهذا الحق، نؤيد كل من قال بهذا الحق، ولكن إذا جاء الباطل نبطل الإيه؟ الباطل. واضح؟ لأن أنت مطالب أن تأخذ الحق ولو من غير أهله. يعني لما شاب صغير يعني في الطريق التقى بعمر رضي الله عنه فقال له الولد لعله يقول يعني بيلعب به، فقال اتق الله يا أمير المؤمنين. فواحد ممن يمشي مع عمر أراد أن ينحيه، يعني جات عليه انت كمان الاطفال اللي هتقول لامين الاطفال. فعمر قال دعوا، لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم ايه؟ ان لم نسمعها. يعني ايه لما يقول لي اتق الله؟ يقول لي اتق الله. اذا كان الله قال لرسوله يا ايها النبي اتق الله، قيلت لمن هو افضل من عمر ولا لا؟ قيلت لمن هو افضل من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد لما يقال له اتق الله يعني ما تأخذوش العزة بالإيه؟ بالإثم، وإنما يقول اللهم اجعلنا من الإيه؟ من المتقين، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. واضح. وقال الشيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين ببعض شرائع، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي للزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعده. يبقى مقاتلة من لا يقيم شعائر الله مشروعا، واضح؟ ولذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى لأن هؤلاء اللي يجي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويمتنع بالكلية عن كل شعائر الإسلام وشرائع الإسلام، إيه الدليل على إسلامك؟ يعني تارك للصلاة، مانع للزكاة، مفطر في نهار رمضان، لا تراه حاجا ولا معتمرا، ويفعل الموبقات، ولا حول ولا قوة بالله، ما دليل إسلام هذا الإنسان؟ واضح؟ يبقى إذن ترك العمل بالكلية يؤدي إلى ليه؟ إلى الكفر. ترك العمل بالكلية يؤدي إلى الكفر. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يرى كفر تارك الصلاة من هذا الباب، لأنه ترك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الايه؟ الصلاة. الصلاة جاءت مصحوبة يعني في غير موضع من القرآن بالايه؟ بالإيمان، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي آية وأقاموا الايه؟ الصلاة وآتوا الزكاة. يعني إذا كان الأعمال هذه جاءت مصحوبة مع الإيمان، هذا دليل على أهمية تلك الأعمال في الإيه؟ في داخل الإيمان، لأن هي جزء لا يتجزأ من ماهيته، وليس شرط صحة وليس شرط إيه كمان. طب الفرق بين شرط الصحة وإنها ركن، كلاهما يتوقف عليه صحة الشيء، ولكن من جعله شرط صحة جعله خارج ماهية الإيمان، أي يصح الإيمان بدون، ومن جعله ركن فيرى أنه جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيه؟ الإيمان، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تطمئن إليه الإيه؟ النفس، الذي تطمئن إليه النفس. في قول وحسابه على الله، أي على الله تبارك وتعالى الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. يبقى في أحكام الدنيا نحكم بالإيه؟ بالظاهر، والله يتولى أسرار. أسامة لما قام بقتل وقال إنما قالها يعني قام سيفا، قال أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل شققت عن صدري؟ يبقى الإنسان نحن نحكم بالإيه؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر، لأن احنا ما نعرف ما في القلوب، يعلم ما في القلوب علام الإيه؟ الغيوب سبحانه وتعالى. أما نحن نحكم بالظاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما ترك من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. يعني المصنف رحمه الله يعتبر فيما سبق من الأبواب وضح معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وسوف يأتي في الأبواب القادمة بما قد ينافي هذا التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، لأن كما ذكرت لكم الذي ينافي التوحيد هو الشرك الأكبر، والذي ينافي كمال التوحيد هو الشرك الأصغر. فإن كان من شرك أكبر فهو منافي للتوحيد، وإن كان من شرك أصغر فهو منافي لكمال التوحيد، كما سوف يعني نوضحه فيما يأتي من الأبواب القادمة بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أحد الإخوة، وده رجاء يعني إذا قرب موعد الأذان نكف عن الأسئلة، لأن المسألة عقيدة يا جماعة، قد أتعجل في الجواب فأندم وتندم أنت إذا اتبعتني. فيبقى لو مع الأذان نكف عن الأسئلة خشية أن الواحد يتكلم بكلمة يندم بعدها. فأحد الإخوة سألني في آخر اللقاء الماضي: ما معنى أن إبراهيم عليه السلام كذب على الذات الإلهية؟ الكذب الذي كذبه إبراهيم عليه السلام ولم يقصد حقيقته، لما نظر إلى القمر ونظر إلى الشمس وقال هذا إيه، هذا ربي، إلى آخر القصة المعروفة، فهذا يعتبر كذب على الذات الإلهية، لأن إبراهيم عليه السلام كان موقن بأن القمر ليس إله وأن الشمس ليست إله، ولكن أراد بأن يصل بمن يناظره إلى هذا المعنى حتى يستقر عنده. يعني إذا كنتم أنتم تتبعون القمر وتتخذونه إله لكونه يضيء، طب ما بعد وقت بيقفل. وإذا كنتم تعبدون الشمس على أنها مضيئة تبعث بالضوء والدفء والحرارة، فبعد وقت بتقفل. فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا آلهة، ولكن الذي يستحق أن يكون إله من يحرك هؤلاء، من يحرك هؤلاء من شمس أو أو قمر أو ريح وغير ذلك. يبقى المعنى إنه هو كذب على الذات الإلهية لما ذكر على لسانه أن القمر إله أو أن الشمس إله. واضح المعنى؟ نعم. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.